الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تكلمنا عن التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم، ثم التفسير في عصر التابعين، وتبين من خلال العرض السابق بأن التفسير في هذين العهدين، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وفي عهد التابعين، كان قائما على التلقي والمشافهة، فكانوا يروون التفسير، يروي التلاميذ التفسير عن شيوخهم ويتلقونه عنهم. هذا هو الأصل، وإن كان هذا لا يعني عدم وجود الكتابة، فقد يكون هناك كتابة وتسجيل، لكنه بشكل قليل، ويقوم به بعض التابعين لنفسه، حيث يكتب التفسير ويقيده حتى لا يضيع. وكذلك بعض التابعين أو أتباع التابعين كان له تفسير، وأول من عرف بأن له تفسير كامل للقرآن الكريم هو مقاتل ابن سليمان المتوفى سنة 150، فهو يعتبر في جيل التابعين أو أتباع التابعين، فله تفسير وهو مطبوع وموجود الآن، وهو تفسير كامل. لكن الغالب على هذين العهدين أنه كان قائما على أن التفسير كان قائما على التلقي والمشافهة. ولذلك سنتكلم الآن عن مرحلة من مراحل التفسير ومن مراحل تطور التفسير، وهي التفسير في عصر التدوين أو في عصور التدوين. تكلم المؤلف عن هذه المرحلة فقال: بدأ التدوين في أواخر عهد بني أمية وأوائل عهد العباسيين، وحظي الحديث بالنصيب الأول في ذلك، التدوين عموما، وشمل تدوين الحديث أبوابا متنوعة. يعني كانت الكتب المدونة هي كتب الحديث في البداية، مثل موطأ الإمام مالك، وكان من أول ما كتب، ثم جاءت الكتب المعروفة، كتب السنة المعروفة، البخاري ومسلم وغيرها، إضافة إلى بعض الكتب التي ألفت قبل أصلا. لكن ألف الحديث في البداية، وكان من ضمن الحديث أبواب متنوعة، ومنها في التفسير. يقول المؤلف: فلم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية من مبدئه إلى منتهاه. ثم قال: واشتدت عناية جماعة برواية التفسير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين، مع عنايتهم بجمع الحديث. وفي مقدمة هؤلاء يزيد بن هارون السلمي المتوفى سنة 117 من الهجرة، وشعبة بن الحجاج المتوفى سنة 160، ووكيع بن الجراح المتوفى 197، وسفيان ابن عيينة المتوفى سنة 198، وروح ابن عبادة البصري المتوفى سنة 205، وعبد الرزاق بن همام المتوفى سنة 211 من الهجرة، وهو الصنعاني، وآدم ابن أبي إياس المتوفى سنة 220، وعبد بن حميد المتوفى سنة 249 من الهجرة. هؤلاء كانوا يجمعون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير، وبعضهم كان له تفسير، كعبد الرزاق الصنعاني له تفسير، تفسير عبد الرزاق، وعبد بن حميد له تفسير. وهناك أيضا تفاسير أو بعض الكتب التي بينت القرآن من جهة، طبعا ذكرنا بأن قبل هؤلاء أو أكثرهم قبلهم مقاتل بن سليمان، فقد كتب التفسير، تفسير القرآن كاملا. هذا يعني كان بداية التدوين في التفسير. ثم يقول: ولم يصل إلينا من تفاسيرهم شيء، وإنما روي ما نقل مسندا إليهم في كتب التفسير بالمأثر. جاء بعد هؤلاء من أفرد التفسير بالتأليف، وجعله قائما، علما قائما بنفسه، منفصلا عن الحديث، ففسر القرآن حسب ترتيب المصحف، وذلك كابن ماجه المتوفى سنة 273 وابن جرير الطبري. طبعا هؤلاء متأخرون، قبلهم ألفت بعض الأمور المتعلقة بالتفسير، مثل مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر ابن المثنى، وكان في مفردات القرآن أو في تفسير القرآن. يعني المراد بالمجاز هنا ما يفسر به القرآن، أو ما يفسر به غريب القرآن، أو ما في القرآن من مفردات وألفاظ، وهو متوفى سنة 210. وكذلك الفراء في معاني القرآن، وإن كان يركز على المعاني اللغوية، لكنه أيضا ألف تفسير قبل هؤلاء. ثم جاء هؤلاء واشتهروا، خاصة ابن جرير الطبري المتوفى سنة 213 من الهجرة، 310 عفوا 310، وهو شيخ المفسرين كما سيأتي إن شاء الله. وأبو بكر بن المنذر المتوفى سنة 213 له تفسير طبع بعضه، وابن أبي حاتم المتوفى سنة 327 من الهجرة، وله تفسير القرآن العظيم وهو مطبوع، تفسير مسند بالأسانيد، وغيرهم ممن ذكر المؤلف أبو بكر بن مردويه المتوفى 410. هؤلاء ألفوا تفسيرا مستقلا قائما بذاته، يعني ليس جزءا من علم آخر. قال: وتفاسير هؤلاء مروية بالإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى الصحابة والتابعين، فكانوا يروون التفسير بالأسانيد إلى قائلها، إلى القائلين بالتفسير، ثم قال: إلى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مع الترجيح أحيانا فيما يروى من آراء واستنباط بعض الأحكام والإعراب عند الحاجة كما فعل ابن جرير الطبري. قال: ثم جاء على إثر هؤلاء جماعة من المفسرين لم يجاوزوا حدود التفسير بالمأثور، ولكنهم اختصروا الأسانيد، يعني حذفوا الأسانيد، وجمعوا شتات الأقوال دون أن ينسبوها إلى قائلها، وبهذا التبس الأمر ولم يتميز الصحيح من السقيم، لأن الأسانيد نستطيع من خلالها معرفة صحة القول وضعفه من خلال الإسناد، ومن أسند لك فقد حملك أو قد بين لك يعني مدى قوة هذا القول لأن الإسناد موجود. لكن المشكلة إذا حذف الإسناد وعزي القول إلى القائل الأول، أو نسب وذكر في التفسير من غير أن يذكر القائل، فيقع هنا خلل وإشكال. ذكر المؤلف أن العلوم اتسعت وتم تدوينها وتشعبت فروعها وكثر الاختلاف وأثيرت مسائل الكلام، وأثيرت مسائل الكلام، ولهذا السبب ظهر التعصب المذهبي، واختلطت علوم الفلسفة العقلية بالعلوم النقلية، وحرصت الفرق الإسلامية على دعم مذهبها، فأصاب التفسير في هذا الجو أو من هذا الجو غباره، وأصبح المفسرون يعتمدون في تفسيرهم على الفهم الشخصي، ويتجهون اتجاهات متعددة، وتحكمت فيهم الاصطلاحات العلمية والعقائد المذهبية. يعني باختصار بدأ الانحراف في التفسير، وبدأ التفسير يأخذ منحى التعصب أو الميل إلى اتجاهات معينة حسب رأي كل مفسر وحسب عقيدة كل مفسر، كما سيأتي بيانه في أقسام التفسير من حيث الاتجاهات. قال: واهتم كل واحد من المفسرين بحشوه، يعني بحشو التفسير، بما برز فيه من العلوم الأخرى، فصاحب العلوم العقلية يعنى في تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة كالفخر الرازي في تفسير مفاتيح الغيب، وصاحب الفقه يعنى بالفروع الفقهية كالجصاص والقرطبي، وصاحب التاريخ يعنى بالقصص والأخبار كالثعلبي والخازن، وصاحب البدعة يؤول كلام الله على مذهبه الفاسد كالرماني والجبائي، وهؤلاء من المعتزلة، والقاضي عبد الجبار والزمخشري كذلك من المعتزلة، وملا محسن الكاشي من الإمامية الاثني عشرية، وصاحب التصوف يستخرج المعاني الإشارية كابن عربي، ابن عربي المبتدع الضال، ليس ابن العربي صاحب الأحكام، وإنما ابن عربي صاحب الفصوص، وهو من أهل الحلول والاتحاد، من الخارجين، أصحاب الفرق الخارج عن الإسلام. هذا مع علوم النحو والصرف والبلاغة. ثم قال: هكذا أصبحت كتب التفسير تحمل في طياتها الغث والثمين والنافع والضار، أو الغث والسمين والنافع والضار والصالح والفاسد، وحمل كل مفسر آيات القرآن ما لا تحتمله انتصارا لمذهبه وردا على خصومه، وفقد التفسير وظيفته الأساسية في الهداية والإرشاد ومعرفة أحكام الدين. يعني في الغالب هذا ليس يعني أن كل المفسرين خرجوا عن هدف التفسير، وإنما انتشر هذا وصار كثير من كتب التفسير تخرج عن التفسير إلى العلوم الأخرى. ثم قال: وبذلك طغى التفسير بالرأي على التفسير بالأثر، وتدرج التفسير في العصور المتتابعة على هذا النمط بنقل المتأخر عن المتقدم مع الاختصار تارة والتعليق أخرى، حتى ظهرت أنماط جديدة في التفسير المعاصر، حيث عني بعض المفسرين بحاجات العصر، وتناولوا في تفسيرهم الكشف عما تضمنه القرآن الكريم من أسس الحياة الاجتماعية ومبادئ التشريع ونظريات العلوم، كتفسير الجواهر لطنطاوي جوهري، وتفسير المنار لمحمد رشيد رضا، والظلال لسيد قطب. هؤلاء فسروا القرآن بما يعني دعت الحاجة إليه في هذه العصور، وركز الجواهر الطنطاوي في كتابه الجواهر على الأمور والاكتشافات العلمية، وكتابه يعني مبالغ في ذكر المسائل، كأنه كتاب علوم، ويذكر الصور وصور الفلك وصور الأشياء ويذكر الاكتشافات ويبالغ، وفيه أغلاط كثيرة ومخالفات كثيرة. تفسير المنار اللي هو تفسير القرآن الحكيم الذي ألفه محمد عبده محمد رشيد رضا حقيقة من أكثر التفاسير قوة وتأثيرا في الواقع، لأنها تفاسير إصلاحية عني أصحابها بالإصلاح من خلال القرآن الكريم، والظلال في ظلال القرآن لسيد قطب يعتبر من أشهر التفاسير ومن أكثرها تأثيرا واهتماما، خاصة بما يتعلق بالدعوة ومواجهة ما أسماه بالجاهلية والانحرافات التي يعني غرقت فيها الأمة، فأراد بتفسيره هذا أن يجتهد في هداية الناس بهذا القرآن الكريم. طبعا هذه التفاسير في القرن الرابع عشر في القرن الماضي. يمكن أن يقال بعد هذا إن التدوين التفسير مر بالمراحل. أولا دون التفسير في كتب أخرى وخاصة كتب الحديث، ثم بدأ يدون وحده سواء ما يتعلق بالتفسير أو ما يتعلق بغريب القرآن أو ما يتعلق بمعاني القرآن في القرن الثالث من الهجرة. معاني القرآن، مجاز القرآن لأبي عبيد القاسم السلام، معاني القرآن للفراء، غريب القرآن لابن قتيبة أيضا في القرن الثالث، كل هؤلاء في القرن الثالث ألفوا في القرآن والتفسير. ثم جاء القرن الرابع وفيه جاء تفسير ابن جرير الطبري الإمام شيخ المفسرين الذي هو جامع البيان عن تأويل آية القرآن، وسيأتي التعريف به، وكذلك تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن المنذر أبي بكر بن المنذر. هذه التفاسير كانت في القرن الرابع. كانت هذه الكتب تعنى بذكر الأقوال بأسانيدها التي هي تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر. ثم انتقل التفسير إلى مرحلة حذف الأسانيد، تفسير البغوي ويذكر الأسانيد أحيانا لكنه يحذفها في كثير من الأحوال، تفسير البغوي معالم التنزيل. ثم بدأ التفسير ينحى منحى التخصص في العلوم الأخرى أو يغلب عليه الجوانب الأخرى، فمثلا الفخر الرازي ألف تفسيره وأدخل فيه المسائل الكلامية والكثير من الأمور الفلسفية والعلوم المتعلقة بالفلك لأنه كان بارعا في هذا، يعني خرج في كتابه هذا عن التفسير، عن الاقتصار على التفسير، وأدخل فيه أشياء كثيرة فيها انحرافات وفيها أخطاء. وبعضهم اهتم باللغة العربية وأدخل اللغة في التفسير خاصة النحو واللغة، وبعضهم الجوانب الفقهية كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن التفسير الفقهي. المهم بدأ ينحى التفسير منحى التخصص في علوم أخرى أو يغلب عليه بعض العلوم الأخرى. ثم جاء القرن المتأخر، القرن الرابع عشر القرن الماضي، وألفت فيه كتب حقيقة بأنها من الكتب المهمة، وهي الكتب الثلاثة التي ذكرها المؤلف إضافة إلى كتاب أضواء البيان للشنقيطي وكتاب التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، وهذا ما سنعرف به إن شاء الله في اللقاء القادم أهم الكتب أو تعريف موجز بأهم الكتب في التفسير. أسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.